السلام سيدنا حياك الله يا الله برد.
عليكم السلام والرحمة حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين المهضومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. طمعت أمية حين قل عديدهم لطليقهم في الفتح أن يستسلموا، ورجوا مذلتهم فقن رماحهم، عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم، وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم، ما اشتد غضبانا على ملمومة إلا وحل بها البلاء المبرم، عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك يتبسم، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بن الضلالة ترغم، تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم، عرف المواعظ لا تفيد بمعشر، صموا عن النبأ العظيم كما عمو، بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشايم، يخف فيه مطهم، قسما بصارمه الصقيل، وإنني في غير ساحقة السماء لا أقسم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويا يحكم فغدا يهم بأن يصول فلم يطيق يأيك الليث إذ أضفاره تتقى وهوى بجنب العلقم فليته يا الشعر بين به يدا يا العلقم فمشى لمصرعه الحسين وطرفه يا بين الخيام وبينه متقسم فكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البصيط كأنما هو يندم قد رام يلثمه فلم ير موضعا يا لم يدمه عض السلاح فيا الثم نادى وقيد ملا البوادي الصيحة صم الصخور لهولها تتألم أخي يهنيك النعيم ولم أخذ ترضى بأين أرزع وأين تمنعم أخي ما أن يحمي بنايا محمد إن صرنا يا استرحمنا ما لا يرحم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. من أكثر المفاهيم نسيانا عند الناس هو مفهوم الموت، وقد تحول هذا المفهوم عند البعض من المفاهيم المخيفة، مع أنه مثلا احنا صادر عنده موجود من المستحب أن الإنسان يوصي بوصيته وفيها طيلة العمر، لكن كثير من الناس لا يقوم بهذا العمل خوفا من الموت. هو نفس ذكر الموت يرهبه يخيفه. هارون الرشيد ذات يوم يرى رؤيا في عالم الرؤيا، يرى أسنانه قد سقطت جميعا، يحضر هذول المفسرين يفسروا له انه شنو هذه الرؤيا. واحد قال له انت اخر من تموت من اهل بيتك، والثاني قال له انت اطول اهل بيتك عمره. هذا الثاني ذكي، الاول ما عدا ذاك الذكاء. فهارون الرشيد قال اكرموا الثاني، اعطوه جائزة. ليش الأول؟ هو نفسه من النتيجة واحدة، لكن لأنه الأول فيه ذكر الموت، فهذا بالنسبة إلى هارون الرشيد يعتبر أمر مخيف. والواقع هو هذا، يعني لحد اليوم هاي المسألة قائمة، مسألة مفهوم الموت والناس شلون تخاف هذا الموت. الآن نريد أن ندخل إلى هذا البحث من خلال نقاط. النقطة الأولى، ما هو السبب اللي يخلي الإنسان هكذا يخاف من الموت؟ السبب الأول نستطيع أن نعبر عنه الجنبة الجاهلية في الإنسان. الإنسان عنده بعض المفاهيم يجهلها، لا يقف على كنه حقيقتها. فالإنسان إذا يحاول أن يرفع حالة الجهل منه اتجاه هذه المفاهيم، القضية محلولة. فالآن مثلا احنا عندنا جهل كبير في مفهوم الآخرة، ماذا يجري في الآخرة؟ مفهوم مثلا عندنا الصراط، شنو الصراط؟ ما عندنا معلومات عنه. عندك مثلا كيف تنتزع الروح، ما عندنا معلومات عنه. شلون الإنسان، نار، جهنم، الجنة، تفاصيل الجنة، تفاصيل النار، كل هذه أمور تحولت إلى أمور مجهولة عند الإنسان. فالأمر عندما يكون مجهول عند الإنسان بطبيعة الحال يخافه. أنت الآن إذا تروح مثلا إلى شارع تريد تعبر هذا الشارع، إذا أنت تجهل هذا الشارع شنو فيه شنو ما فيه، طبيعة الحال ينتابك ماذا؟ الخوف، أنه هذا شنو الشارع بي، أنا ما أدري، ما عندي معلومات عنه. فالإنسان الذي يجهل الشيء عندما يكون جاهلا في الشيء تجده يخاف، يرهب ذلك الشيء. بينما تجد أولياء الله باعتبار أنه عندهم معلومة كبيرة عن يوم القيامة والمعاد والنشور، لذلك يستأنسون بالموت. الإمام أمير المؤمنين يقول إن ابن أبي طالب أأنس بالموت من الطفل في محالب أمه. شايفين الطفل إيش كثر يستأنس عندما يكون في محالب أمه؟ يقول أنا أأنس من الطفل في محالب أمه، لأن يعرف وين قاعد يروح. أكو واحد أحد العرفاء كان قد جاءه الموت اللحظات الأخيرة، يلاحظ أهله يبكون عليه، قال لهم لماذا هذا البكاء؟ قالوا له لأننا نفارقك، تقعد تروح من عندنا وإحنا بطبيعة الحال نتألم. قال لهم أيهم أكرم علي، أنتم أم الرب أم الله تبارك وتعالى؟ قالوا لا بطبيعة الحال الله سبحانه وتعالى لا يصل إلى كرمه أحد، ها؟ الله أكرم الأكرمين. زين، فقال إذن أنا أفد على أكرم الأكرمين، يعني أنتم ما توصل كرمكم إلى كرم الله تبارك وتعالى، ولما لم يصل كرمكم إلى كرم الله فأنا أفد على أكرم الأكرمين وهو الله تبارك وتعالى. فإذا الجهل يخلي الإنسان يخاف ذلك المفهوم، هذا اللي يسبب يخلي الإنسان يخاف من الموت. هذا السبب الأول. السبب الثاني اللي يخلي الإنسان يخاف من الموت، لأنه سود صحيفة أعماله، وهذا هو لعله هو الأكثر. يعني إذا واحد حساباته تمام ما عنده مشكلة، شنو اللي مشكلة اللي عنده ما عنده، لكن إذا يجي يحسب حساباته المادية وش سوى مع الناس وشلون ظلم وشلون آذى وشلون سلب وهالأموال من جمعها ومن جابها، كل هذه الأمور إذا يقدر يقعد مع نفسه يحاسب نفسه شوية يشوف لا والله الموت بالنسبة إلى جحيم، يتحول إلى جحيم، لأنه هذا يصير سبب يخليه دائما أن يهرب من الموت. يقول أنا بيا وجه أواجه الله تبارك وتعالى، عندي وجه، أنا ما عندي وجه، بأي وجه؟ شو أنا ظلم إلى زوجتي أظلمهم، أطفالي أظلمهم، أصدقائي ما أحترمهم، كل اللي صادر من عندي أفعال غير خيرة، حقوق الله ما أنطيها، زكاة، خمس، حسابات، حاج، حقوق الناس، الأمانات، وين؟ أبدا ولا ألتفت إلها على الإطلاق، في حين أنه هاي كلها حساب فيها يوم القيامة الإنسان يقف بين يدي الله يحاسب. فلذلك الإنسان لما يفكر شوية بهالأمور هذه يقول لا والله الموت صعب علي، ملاحظ؟ لذلك هذا السبب يصير أحد الأسباب المهمة اللي تخلي الإنسان ماذا؟ تخلي الإنسان يخاف من الموت. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ليش هذا التأكيد على الموت؟ احنا نشوف أنه أكو تأكيد عجيب في الشريعة مع أنه أمر معلومها. يعني اليوم أنا وديت أخوي للجبانة، بالأمس وديت أبوي للجبانة، أول أمس وديت عمي، كذا كذا، صديق، يومية احنا نشوف هاي الحالة موجودة. فلماذا كل هذا التأكيد؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك. ها؟ اللي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو لدفع الموت من سبيل لكان ذلك سليمان بن داود الذي أعطي ملك الجن والإنس مع النبوة. أين الفراعنة وأبناء الفراعنة؟ أين العمالقة وأبناء العمالقة؟ أين أصحاب الرس الذين بنوا المدائن؟ زين، كل هذا التأكيد على مسألة الموت. شايفين شنو يعني؟ ما هو السر؟ مع أنه أمر جدا معلوم. ومسألة الموت مو فقط عند المسلمين، عند كافة الأديان، يعني حتى الملحد يعرف هاي الحقيقة أنه بالنتيجة لازم أن يموت، لاحظين؟ فإذا هذا أمر قهري موجود يلمسه الإنسان ويشاهده في كل يوم. إذا كان الإنسان يشاهده في كل يوم، إذا لماذا القرآن والشريعة والسنة المقدسة تؤكد على هذا المفهوم؟ لا طبعا الشيء بعض الأحيان لما يرد فيه التأكيد طبيعة الحال أكو هناك أغراض شرعية له غرض الباري عز وجل، له أهداف. مثلا من هذه الأهداف كثرة ذكر الموت لها قابلية في بعض الأحيان أن تردع الظالم عن ظلمه وإن كان ظالما، لكن بعض الأحيان مسألة الموت تخليه شوية حيرة. ينقلون هاي القصة المعروفة عن المتوكل العباسي لما جابوا له الإمام الهادي سلام الله عليه، أدخل عليه وهو يشرب الخمرة، التفت إليه الإمام أو هو التفت إلى الإمام قال له هل لك أن تشرب معي؟ دايخ هذا دايخ، هل لك أن تشرب معي؟ قال إن الله تبارك وتعالى يعلم أنها لم تخامر دمي ولا لحمي، هذا مو طريقنا. قال له زين اقرأ لي شيء من الشعر، غني لي، أريد شوية أبيات كذا شيء أتنشنش عليها شوية. قلت لك الدايخ ما يدري هاش مين قاعد يتكلم، مع من قاعد يتكلم؟ زين، قال الإمام سلام الله عليه إني قليل الرواية للشعر. قال لا لا بد من ذلك. قال لا بد من ذلك؟ قال نعم. قال لي عاد بدأ الإمام سلام الله عليه باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم هاتف من بعد ما أسكنوا ها إلى آخر أبياته. يقول له وصل الأمر إلى المتوكل العباسي اللي بيده الخمرة رمى كأس الخمر من يده وأرجع الإمام سلام الله عليه مكرما معززا إلى بيته. لحظة من اللحظات شوف ذكر الموت خلت المتوكل العباسي المعروف الجزار أن يتغير وضعه يتغير في لحظة من اللحظات. الإمام الكاظم سلام الله عليه خاطب الهارون الرشيد دزل رسالة لكن هالرسالة طلعوها بشكل أبيات شعر بعض الأدباء يقول لكلما مر من نعيمك يوم مر بالسجن من عذابي يوم لا لنعماك أو عذابي دوام لم يدم بالنعيم والبؤس قوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ويقولون هو هذا صار سبب أنه يطلع الإمام لفترة قليلة وإن كانت قليلة في بغداد يطلع الإمام يعني شوية يرفه على الإمام سلام الله عليه بسبب هذه الرسالة شايف. فإذا ذكر الموت في بعض الأحيان يخلي حتى الظالم يخلي الظالم شوية ها يفكر نوعا ما ولو للحظات وإن كان يرجع مرة ثانية إلى ظلمه وإلى تعسفه. فإذا ذكر الموت يحد من ظلم الإنسان أي وحدة. الوحدة الثانية أن ذكر الموت يخفف الآلام عن الإنسان خاصة الإنسان المؤمن. وعادة الإنسان المؤمن مضطهد ها؟ الإنسان المؤمن مضطهد معتدى عليه ما ذكره مؤمن إلا واتسعت الدنيا في عينه. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات. قيل له من هو يا رسول الله ما هو قال الموت فما ذكره مؤمن إلا واتسعت الدنيا في عينه وما ذكره كافر إلا وضاقت الدنيا في عينه. ملاحظ؟ فإذا هذا اللي مضطهد ومعتدى عليه يعرف على أنه أكو هناك يوم وسيقف من ظلمه أمام الله تبارك وتعالى ومن خلال هذا الموقف سيأخذ سيأخذ بظلامته وسيأخذ بحقه من الظالم وهذا يخفف عنه الآلام حقيقة. شوفوا واعدنا الآن في العالم مظلومين شكثر لعله ما يقدر يوصل إلى حقه لكن لما يعرف أنه أكو موت وأكو حساب وأكو عقاب ذاك الوقت تتسع الدنيا في عينيه أنه لا والله هذا مما يخفف الآلام. اثنين ثلاثة أن الموت له قابلية أن يحدد من تكبر الإنسان يخليه يمشي فرج مشي موزون يعني عرفت؟ مو أنه مثلا إذا شوية عنده من العلم لا أرض طيقة ولا ناس يطيقوه ما يعرف شلون يمشي لا قل له ترى هو هذا الموت يجرك يأخذ بيدك يضع هذا الخد على التراب وترى هالخشم هالصاعد لفوق ينزله أي نعم هذا الخشم اللي صاعد لفوق وتقول أنا وأنا. الموت له قابلية على أن يجعلك ماذا يجعلك تتساوى مع بقية البشر بالقرنين. يمر على رجل يشوفه ينبش هذا يطلع العظام قال له تعال انت ايش قاعد تسوي قال له والله انا اجت فكره براسي قال له شنو هي قال له اريد اطلع عظام الملوك هذول الزعماء واخليها الى جانب هالعظام المساكين هذول الفقراء اريد اشوف هل يوجد بينهما فارق اكو فريق ماكو فريق يقول له زين ماذا رأيت؟ قال له والله لم لا ما أرى شيء، يعني ما أشوف أي فرق، هذه العظام واحدة نخرة، أي عظام نخرة، لا أرى بينهما فرقا. زين، فإذا هالموت هذا يخلي الإنسان في هالعالم، يقول له يا ناس يا عالم يا فلان يا ابن فلان لتدعي كذا وكذا، ترى أكو إلك يوم، ها اللي أنت متجبر ورافع قشمك وما حد ما يتحملك، ترى أكو قبر، ها طولك كذا شبر وعرضك كذا شبر، هذا قادر على أن يخلي هذا الخشم يمرغ بالتراب. لاحظ، فإذا من هنا تجد أن الشارع المقدس يؤكد على مسألة الموت لوجود هذه الآثار، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في مسألة الموت أنه الموت هي في الحقيقة عبارة عن حالة امتحان للإنسان. شلون حالة امتحان؟ لأن كل فصول الموت هي عبارة عن أمور غيبية، وإحنا مع أنه لم نشاهدها شنو؟ نعترف بها، نؤمن بها. فإذا الموت وذكره والتفاعل معه هو عبارة عن امتحان لقلب هذا الإنسان، يمتحنه ويشوف شلون يتعاطى مع هذا الحدث، لأنه حدث من جملة الأحاديث التي أو من جملة الأحداث التي تقع في مسير ماذا؟ في مسير الأمور الغيبية. وإحنا عندنا أحداث كثيرة، من جملتها الإيمان بالأنبياء، هذا أمر حدث شنو؟ حدث غيبي، ما شفنا، إحنا ما شفنا الأنبياء نؤمن بهم. زين، عندنا الإمام المهدي سلام الله عليه، حدث هذا وإحنا ما شايفين الإمام سلام الله عليه، ولكن حدث غيبي، ومن هنا يمتحن الإنسان من خلال هذا الأمر، من خلال الإمام المهدي. الآن شوف أكو فرق متعددة، شلون تتعامل وتتعاطى مع هالحدث، حدث واقع لا محالة، لكن أنا شلون أتعامل وياه؟ أنا كإنسان مسلم مؤمن شلون أتعاطى مع هذا الحدث؟ زين، شلون أحضر نفسي؟ شلون أهيئ نفسي؟ فكذلك الموت هو حدث، بشكل مثلا وجود الإمام المهدي سلام الله عليه حدث، إلا أنه حدث غيبي. هسه مثلا هاي الروح شلون تطلع من الجسد؟ والله ما أدري شلون تطلع، كيف تطلع ما أدري، شنو هي حقيقة الروح ما أدري. زين، شنو اللي راح يصير بدايات الأمر أنه الإنسان إذا رفعت روحه، هاي الروح شلون راحت مرة ثانية تأتي إلى الجسد؟ هل هذا الجسد هو نفسه اللي راح يصير في الآخرة؟ مو هو، شايف شنو الصراط، شنو العقاب، شنو الحساب، شنو يوم القيامة، شنو النار، شنو جنة، كل أمور هاي، كل الأمور ما شايفها إحنا، لكن مع ذلك شلون نتعاطى معها؟ هذا الموت يخلينا أنه نظل نحسب حسابات طويلة عريضة، يخلينا يفتح لنا ملفات، ماكو ملفات، أنه يا تعال أنت وين، عندك هذا الموضوع، موضوع هذا مهم، أنت غايب عنا، شو أشوفك أنت تعايش في وادي، وهذا مولانا يركض وراك. اللي يقول للإمام الحسن سلام الله عليه، يقول لجناده، يقول له يا جناده استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، وإن واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. شايف شلون تصير واحدها؟ جميل للإمام سلام الله عليه، يقول له يا بتعال أنت مو تطلب الدنيا، ليش تطلب الدنيا؟ لأن طلب الدنيا شيء ملموس، يعني أنا الآن أروح أطلب زوجة لأنه في الزوجة مثلا لذة، لأنه في الزوجة أحصل على ذرية مثلا، أحصل على كذا بيت، ليش؟ لأن شيء ملموس. زين، مو أنت هم عندك مقابل الزوجة في الدنيا حور الطين، أكو مقابل حور العين لولا؟ زين، أنا فكرت أنه شلون أصل إلى حور العين، هو هذا الحور العين محطة، لكن المحطة كيف نصل إليها؟ من خلال الموت، معرفة الموت، التفاعل، كيفية التعاطي مع موضوع ماذا؟ موضوع الموت. لاحظ، وإلا أنت الآن هذا الحدث اللي أمامك تحصل على ذرية، وهاي الذرية ذرية مباركة وتتحبها وتتفاعل وياها، العمل الخارجي أنت تلمسه، لكن في الآخرة أنت أمور لأنها ما ملموسة ما تعرف شلون تتعاطى وياها. لاحظ لذلك الشارع المقدس يقول الأمور الموت من الأمور الغيبية، ولما كان من الأمور الغيبية عليك أن ترجع إلى الشريعة، ترجع إلى الروايات، ترجع إلى الآيات حتى تعرف كيف تتعامل مع هذا الحدث. لاحظ كيف أنه أنا مصيري هذا، شلون رحت أتعامل مع هكذا حدث. فإذا هذه النقطة الثالثة تتحدث على أن الموت هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن امتحان سلوكي للإنسان، يمتحن الله تعالى من خلاله سلوك الإنسان وعمل الإنسان ويخليه شلون يتعاطى مع هكذا حدث. أي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة ولعلها هي من أهم النقاط. شنو هاي النقطة؟ هاي النقطة كل الروايات وعلماءنا وفقهاءنا ورواياتنا وتاريخنا يؤكد على هذه النقطة. شنو هي؟ هي أنه أصعب مرحلة على الإنسان في لحظة انتزاع الروح، هذه مولانا يعتبر من الأمور المهمة جدا والأمور الصعبة. شايف؟ حالة انتزاع الروح جدا صعبة، في روايات عجيبة وغريبة في هذا الباب أن الله تبارك وتعالى كيف يقبض روح الإنسان وشلون تنتزع هذه الروح. فإذا هذه من الأبحاث المهمة جدا فيما يتعلق بموضوع الموت. إلا أن نفس الشريعة المقدسة اللي ذكرت لنا أنه انتزاع الروح من الأمور الصعبة، نفس الوقت أيضا جعلت لنا آليات أن تخفف عنا سكرات الموت. شايفين؟ كما أن سكرات الموت صعبة هواي، لكن في نفس الوقت الشارع المقدس يخلي فرد أدوات، يخلي آليات، يقول يابا أنت إذا اتخذت هالخطوات هذه الآليات، الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظات سيخفف عنك سكرات الموت. زين، شنو هالأدوات هذه؟ الأدوات مر علينا احنا بس ما غافلين عنها. اول هذه الأدوات صلة الأرحام. صلة الرحم لها قابلية على ان تخفف سكرات الموت. شايفين؟ هذا واحد اسمه يعقوب من أصحاب الإمام الكاظم سلام الله عليه، يقول فاليوم دخل على الإمام، لما جلس التفت الإمام إلى يعقوب قال له يا يعقوب إنك قد تساببت مع أخيك في الطريق. أنبأه عن أمر غيبي، فهذا ما قال للإمام هو أنا سويت في الطريق، لكن الإمام أنبأه قال لقد تساببت مع أخيك المؤمن في الطريق. زين، واعلم أن صاحبك لا يصل إلى بيته، وإن الله تبارك وتعالى بتر عمريكما، هم أنت بتر عمرك هم صاحبك بتر عمره. بسبب ماذا؟ بسبب السب، لأن من موارد بتر الأعمار وقصر الأعمار شنو؟ التسابب بين المؤمنين، أحدهما يسب الآخر. قال إن الله تبارك وتعالى بتر أعماركما، وإن صاحبك لا يصل إلى بيته، ما راح يوصل. أما أنت، شوف الإمام، أما أنت فإن الله تبارك وتعالى أنسأ في عمرك. يعني شنو؟ يعني حصل البداء في عمرك، يعني الله طول عمرك. ليش طول عمرك مع أنه أجلك وصل لكن طوله؟ ليش؟ قل لأنك وصلت عمتك في الطريق بعشرين دينار. أنت وجاي في الطريق مريت على عمتك وأعطيتها عشرين دينارا، وهذا صار سبب اللي الله سبحانه وتعالى أنسأ في عمرك. لاحظين كيف؟ فإذا صلة الأرحام إلها مدخلية كبيرة على أن الله تبارك وتعالى يطول العمر، ولها مدخلية أيضا على أنها تخفف يخفف من سكرات الموت، ذيك اللحظات الصعبة يخفف الله عنه سكرات الموت. هذا أولا، أي الأداة الأولى. عندنا أداة ثانية أكد عليها الشارع المقدس، وهي ماذا؟ وهي بر الوالدين حقيقة، ولعله هذه هي من أهمها. بر الوالدين له مدخلية على أن الله يخفف سكرات الموت عن الإنسان. وذاك الشاب اللي دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وطلب منه أن يتشهد الشهادتين في لحظاته الأخيرة، إلا أن لسانه ما قادر يطلق الشهادة، ما يقدر، فسأل هل أبوه غاضب عليه ناقم عليه؟ قال له لا. هل أمه ناقمة عليه؟ قال له لا. نعم يا رسول الله. جت الأم قالت له نعم أنا ناقمة عليه. زين، قال لها أرضي عنه، فرضت عنه. لما رضت عنه في تلك اللحظة انطلق لسانه، شايف؟ فإذا رضاية الأب، رضاية الأم، رواية إلها مدخلية على أن الله تبارك وتعالى يخفف سكرات الموت. واقعا ترى هنيئا للإنسان، ها عند أبو مريض دائما يراعيه، رواية حلوة ترى، وعند أم مثلا دائما يراعيها ودائما يصلها ودائما مثلا يعطيها الحنان والحب، دائما كل ما يدخل عليها ويقبل راسها وإيديها ويطلب منها أنها ترفع يديها إلى السماء تدعو له بالتوفيق، تدعو له مثلا بالرزق الحلال بالعمل الصالح. وهذا هو آية مهم إخواني. هو الإنسان ماذا يجني من الدنيا هذه؟ شنو يحصل؟ هل أعمال هذه اللي تخليه في إطار رحاب الله تبارك وتعالى؟ فإذا بر الوالدين له مدخلية على شنو؟ على أن الله يخفف سكرات الموت. أي اثنين. ثلاثة، إرشاد الغافل. إنسان ضعيف في ذهنه، مسكين الله، قد يسأل مرة ما يعرف الجواب، مرتين تطي جواب ما يعرف، مرة ثالثة ما يعرف. ها؟ عدنا بالروايات أنه اللي يتحمل هيك واحد كل ما يسأل وأنت تجاوبه تتحمل الضعف بالنسبة إلى ذهنه. أكو ناس ترى ضعيفين يعني في معلوماتهم أو ذهنه ما يتحمل كثير. ها؟ هذا دائما أنت ترشده ودائما تأخذ بيده، هذا مما يخفف ماذا؟ يخفف سكرات الموت. بعد مما يخفف سكرات الموت هو أن تجعل الإنسان المحتضر نحو القبلة، هاي وحدة. الوحدة الثانية عندك مثلا قراءة سورة ياسين، واي وارد فيها روايات عجيبة، اللي عندنا أنه المحتضر إذا قرأت عنده سورة ياسين وبدايات مثلا موت وإذا أفاق فلا تستغربوا، شايف؟ لأنه إلها مدخلية كبيرة أنه تخفف من سكرات الموت عن الإنسان، سورة قراءة ياسين. زين، عندك مثلا دفع الصدقة عن في تلك اللحظات، لحظات الاحتضار. بعد، وأن تقرأ عند رأسه القرآن. بعد، وأن لا يحضره الجنب. الإنسان اللي مو على طهارة لا يحضر عند المحتضر، ها؟ لأن هذه تعسر عليه حالة انتزاع الروح. مثلا عندنا واحد قد مثلا يكون على جنابة ويقف إلى جانب هذا المحتضر اللي قاعد تطلع روحه، أو مثلا امرأة مثلا حائض أو غير ذلك، يقول من الكراهة أن يحضر عنده هكذا شخص، لأن هذا يعسر عليه ماذا؟ زهق الروح وإخراج الروح. زين، بعد من الأمور المهمة التي تسهل انتزاع الروح وهي من أهمها، ها؟ حب علي بن أبي طالب سلام الله عليه وولاية علي بن أبي طالب، روحي وأرواح العالمين له الفداء. ها؟ اللي يدخل الحارث ابن الأعور الهمداني يقول ذات يوم قبض الإمام على يدي وأخرجني، ها، إلى الصحراء يقول لي يا حارث أتحبني؟ قال نعم يا أمير المؤمنين أحبك. شلون ما أحبك أنا؟ قال لي يا حارث إنك ستجدني في ثلاث مواضع حيثما تحب. قال له وين يا أمير المؤمنين؟ قال له ستجدني عند الاحتضار، الله، حيثما تحب، وستجدني عند الصراط حيثما تحب، وستجدني عند المقاسمة حيثما تحب. قلت له يا أمير المؤمنين شنو المقاسمة؟ قال إني أقسم النار قسمة صحيحة فأقول هذا عدوي فخذيه وهذا ولي فذريه. ها؟ ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا حب علي سلام الله عليه وشفقة علي بن أبي طالب في ذيك اللحظات الصعبة، وهي لحظات صعبة، لكن إن شاء الله إحنا شيعة علي إن شاء الله يحضرنا الإمام روحي وأرواح العالمين له الفداء. يا حار همدان، من يمت يرني من مؤمن أو كافر قبولا، يعرفني شخصه وأعرفه باسمه ووصفه وما فعل، وأنت عند الصراط تعرفني فلا تخف عثرة ولا زللا. أقول للنار حين تقرب منك ذريه، لا تقرب الرجل ذريه، إن له حبلا بحبل الوصي متصلا، أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلا. كذب الزاعمون أن عليا لا ينجي محبه من أناتي، قد وربي دخلت جنة عدن وعفاني الإله عن سيئاتي، أبشر اليوم أولياء علي وتولوا عليا حتى الممات. وهذا وائل مدخلية على أن الله تبارك وتعالى يرفع سكرات الموت عن الإنسان ذيك اللحظات الصعبة. وبعد تدرون شنو اللي يرفع سكرات الموت وصعوبة سكرات الموت؟ زيارة المولى أبي عبد الله الحسين والدمع على الحسين سلام الله عليه. واقعا يا إخوان ترى إحنا في جنة، ها؟ إحنا عندنا جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. جنتنا في الدنيا هو الحسين بن علي، جنتنا هذا المأتم، جنتنا الحسينية هذه نتنفس منها أنفاس الحسين، فيها ريحة الحسين سلام الله عليه، فيها عطاء الحسين روحي فداه. وما نسأل الله أن لا يفرق بيننا وبينها طرفة عين أبدا، ويخلينا دائما في هذا الإطار. ترى من توفيقات الإنسان المؤمن واقعا يعوف أشغاله ويعوف عمله ويعوف يعوف، يقوم ويحضر المأتم، فقط شيء واحد في قلبه هو أن يكون الحسين راض عنه، أو يكون في إطار المولى وحب المولى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. زين، فإذا حبك لعلي والحسين اللي واحد يدخل على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول سيدي يا أمير المؤمنين أنا فقير، قال له أنت فقير؟ قال له نعم يا أمير المؤمنين أنا فقير. قال له أولست على ولايتنا؟ قال نعم أنا على ولايتكم. قال إذن أنت أغنى الناس. إي والله أنت أغنى الناس، لكن من حيث لا تشعر. الولاية مو كل واحد يحصلها ترى، وأبيك شوف العالم اللي غاطب بالسكرات، ها؟ سكران هالعالم هذا، ما يجي يسوي، تايه ضايع، بس إشكالاته ولسانه طويل علينا، ليش هالمآتم وليش هالبكاء؟ روح أنت روح طارد ورا الثيران وخلي الثيران الطارد وراك، شلك علاقة بي أنا؟ خليني مع المولى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وأنا أعرف شنو قاعد أسوي. هالدمعة أنا أعرف شلون راح تنفعني، تنفعك في تلك اللحظة عندما يمدد الإنسان نحو القبلة، تنفعه هذه الدمعة والصرخة من أجل المولى أبي عبد الله الحسين وما جرى على الحسين مع أهل بيته. وهذا الحسين سلام الله عليه يودع أخاه أبي الفضل العباس، اللي قال له اركب بنفسي أنت. شوف كثر صعوبة على الإمام روحي فداه، صعب عليه أن يخرج العباس روحي فداه، يقول له اركب بنفسي أنت، الإمام يفدي نفسه لأبي الفضل العباس عليه السلام. وخرج العباس إلى أن وصل إلى المعركة أو إلى المشرعة، اغترف غرفة من الماء وأدناها من فمه. الرواية عن إمامنا الباقر أو الصادق سلام الله عليه يقول: كان قلب عمي العباس كصالية الجبر من الظمأ. شوف شكثر كان عطشان روحي فداه، لكن لما أحس ببرد الماء تذكر عطش الحسين، تذكر عطش سكين فرم الماء من يده، قال: أشرب الماء وأخي الحسين عطشانا، خاض الماء بس هيس بردة ترس شفة يروي عطش شبدة ذب الماء من شفة وتحزر. صاح: هذا الماء يجري بطون حياة، وضاق قبل كبد حسين ايات، اظن طفل يا ويلي من العطش مات. الله اكبر. لذلك كان يصيح: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت او تكوني، وتشربين بارد المعين. تالله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. أجركم الله ملأ القربة وتوجه إلى خيمة أبي عبد الله، ولكن الأعداء يعرفون أن الماء إذا وصل إلى الحسين أفناهم عن آخرتهم، عن آخرهم. فماذا صنعوا الأعداء؟ قاتلهم الله، وقفوا وجعلوا كمينا للمولى أبي الفضل. وقف له رجل من وراء نخلة ورأى العباس مشغولا بالقتال، رفع سيفه وضربه على يمينه فقطعه. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن ما من صادق اليقين. نجل النبي الطاغر أميني. أجركم الله. وإذا بلعين آخر، رأى العباس مشغولا بالقتال، رفع سيفه وضربه على شماله فبراها. أيوا عباسا، أيوا مظلوما، يا نفس لا تخشي من الكفار، وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. ترى همة العباس ترى مو شيء إلا أن يوصل الماء إلى المخيم، حتى لو أدى ذلك إلى قطع الشمال، إلى قطع اليمين واليسار، ولذلك انحنى على القربة. لكن يا سادة، أقبلت السهام كرشق المطر، سهم منها وقع في عينه، وسهم آخر وقع في صدره، ولكن سهم ثالث وقع في القربة فوريق ماؤها. وقف هنا العباس متحير، لا عين حتى ينظر بها، لا كفين حتى يقاتل بهما. أجركم الله. لا ماء حتى يوصله إلى المخيم. بينه هو واقف وإذا بلعين أقبل إليه بعمود، وضرب العباس على رأسه. رحم الله من نادى: أيوا عباسا، أيوا مظلوما، أيوا سيدا، يا عباس يا حام الضعين، يا ضرغام يا ليت العرين. وصايا المعركة ويلمع جبينا وثلاثين ألف متواردين رماه بسهم والبت بعينه وراس بعمدهم فاضخين يا وراس بعمدهم فاضخين لما وقع على وجه الأرض نادى أخي أبا عبد الله أدرك أخاك. أقبل إليه الحسين إلى أن وصل إليه ونزل من على جواده. شي يقول ينظر إليه يقول لأخي الآن انكسر ظهري الآن قلت حيلتي الآن شمت بي عدوي ظهر انكسار خويا وانت اللي كسرتي ماني أخوك شلون أخوك اليوم عفتي انت التجيب الماء وانت الكافل انت تخلي العقيل بلا ولي بينال ومي خويا ابا الفاضل شلون ارد للخيم والخيم ظلمة يا عباس خويا نومت ايك علقاها ضمايا اجركم الله. شوفوا اخواني عادة لما اخ يصل الى اخيه ويراه بتلك الحالة ويشوف جراحاته كثيرة يسئل عن الجراحات يسئل عن من قام بهذا الفعل. ولذلك الحسين عليه السلام لما شاف العباس بتلك الحالة يا اخو يا بخوة بيني وبينك يسئل عن الحالة اللي هو بها يقول لي يا اخو يا بخوة بيني وبينك يا اخو يا وين يزرعك ويمينك يا اخو يا شلون سهم الصاب عينك وحاتفني عليك الدهر لك شعر. لذلك شوف الخطاب بين الحسين والعباس مستمرها محن ليش القوم ما بيهم محن يا عباس بدم نحر امحن يا عليك حسين ظل ظهر امحن وتشابك اول دمع على خي يا وتشابك اول دمع يا على خيك. أراد الحسين حمله إلى المخيم قال لا يا أخي دعني في مكاني. قال لماذا؟ قال لعلتين. أما العلة الأولى فلقد نزل بي الموت الذي لا بد منه، وأما الحالة الثانية لأني وعدت سكين على الماء وأنا مستحن منها، شلون أذهب إلى المخيم وسكين تسألني عن الماء؟ أجركم الله. فقام إمامنا وهو يكفكف دموعه بمنديل. أحد الذين يقفون بباب الخيمة هي سكينة، تدرون ليش؟ لأنها كانت على وعد مع عمها أبي الفضل العباس. فلما رأته وحيدا فريدا قالت له أبا حسين ما لي أراك جئتنا وحيدا فريدا، إذا أين عمي العباس؟ يقلها يا سكن راح عباس. الفردوس راح عباس راح الضيغ من اللي يرفع الراس وظل يبكي عليك الدرع والطاس. أجركم الله، ولكن زينب لما سمعت بالخبر صرخت وصاحت أيوا أخاها أيوا عباسا إيجاهيج تاليها يا عبايا يا خليين حرمة مهبط الراس. اي والله، ولذلك زينب لما يقع بصرها على الحسين شو تقول؟ نقول لا شجيتني وحدك يا حسين وابن والدك راعي العلم وين. الله يعينك مالك معين وقومك على الغبرة مطاعين. انا منين اجيب المرتضى منين؟ عباس يا حامل ضعينة والحرام محماك قيد نامت سكي إنت في الخيام صاحت وانا أدت يوم قيد سقط العلم اليوم انا متى عيون بكلم تنم وتشهدت اخرى فعز منامها. يا الله نقسم عليك بباب الحوائج ابي الفضل العباس ان تقضي حوائجنا يا الله، ان تشافي مرضانا لا سيما المنظورين. البسهم ثوب العافية بالقريب العاجل يا الله يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين يا الله، وفي الآخرة شفاعة الحسين يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين يا الله. من أوصانا بالدعاء اللهم اقض حاجته، أدني ديون، شافي مرضاه، وفقه لما تحب وترضى. إخوتي المؤسسون اللهم تقبل عملهم بخير قبولك، لأمواتهم مع أموات الحاضرين ومن مات على الإيمان. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.
الله.